أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
بقي من الدرس السابق أن نتعرض إلى الشاهد الذي اشتبهنا في بيانه، وهو قول الشاعر: يا زيد زيد لعملات الدبل تطاول الليل عليك فانزلي. وهذا الشاهد قد جاء به الماتن ليدل على جواز الوجهين في تابع المنادى. في بعض النسخ جاء قوله هكذا: وعلى ذلك أجاز في نحو قوله، ثم جاء بالبيت. والنسخ الصحيحة: وعلى ذلك أجاز الوجهين في نحو قوله إلى آخره. هذا أولا. ثانيا، المراد من جواز الوجهين هنا جواز أن يكون زيد اليعملات بدلا، وجواز كونه عطف بيان كذلك. إلا أن جواز الوجهين في البيت مشروط بأن يضم المنادى، أي مشروط بأن يضم زيد الأول: يا زيد زيدا ليعملت. وذلك لأن في اللفظ الأول خلافا بين النحاة، فمثل سيبويه ينصبه، وكذلك المبرد، وبعض النحاة يجعله مبنيا على الضم. فالوجه في بنائه على الضم أن المنادى هو لفظه زيد، والمعرفة إذا نوديت فإنها تبنى على ما ترفع هي عليه، فيؤتى بلفظ زيد مضموما فينبئ الضم عن كون المنادى مفردا وهو لفظ زيد. وإذا كان المنادى هو لفظ زيد مجردا، فلفظ زيد الثاني سوف يكون مكررا عن لفظه الأول، ولكنه اتصل بما فيه زيادة بيان وهي اليعملات، فصار من شواهد ما نحن فيه، وهو أن اللفظ أن التابع إذا تكرر وكان فيه وكان متصلا بما فيه زيادة بيان صح كونه بدلا عند المشهور، وصح كونه عطفا بيانا كذلك عند المشهور، وإن لم يصح ذلك عند مثل ابن مالك وابنه وابن الطاهر. تمام، جيد. ومن هنا صار هذا البيت من شواهد الوجهين، ولكن كونه كذلك مشروط بكون المنادى مفردا حتى يتكرر لفظ التابع. وأما من نصب لفظ زيد الأول فقد اختلفوا فيه ذلك على أقوال، منها ما ذكره سيبويه. الضمير، فيخل ذلك بعائد الموصول، لأن جملة الصلة لابد أن ترتبط بالاسم الموصول بضمير. وهناك كان جوابه
أن
أحسنت أن التقدير لا يلغي وجود الضمير حسا، وهكذا أجاب عليك، قال إن الضمير حاصل وموجود، لفظه موجود فيحصل، وهذا القدر كاف لتحصيل الارتباط. فوجود الضمير حسا تمام يعني مسموعا كاف في تحصيل الارتباط، وإن كان في قوة الساقط لكونه على طريقة التفصيل بعد الإجمال، ولكون المجمل مجرد توطئة وتمهيد لذكر المفصل. وهنا ما يجري هناك يجري هنا بلا شك، لأن هذا الضمير ما دام مسموعا حسا فسوف يلتفت المخاطب إلى أن هذه الجملة مسوقة لأجل ذلك المبتدأ. هو مش الغرض من الضمير العائد، يدلك هذا الضمير أن هذه الجملة إنما سيقت لأجل ذلك الاسم الذي قبلها، وهذا معنى أنه يوجد ارتباطا بينما، وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الكتاب. فلنا أن نقول إن هذا الضمير ما دام موجودا حسا ولفظا فهو كاف لإيجاد الربط بين الجملتين، وإن كان فيه من جهة التقدير في قوة المستأنف. فباب ابن هشام تجر وباء الزمخشري لا تجر، هذا هو الإشكال صح؟ جيد، هذا تمام الكلام في الفارق بين بدل وبين عطف البيان. البحث الخامس من أبحاث هذا الكتاب ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبه، ولا بد أن نتساءل أولا، هذه الصفة المشبهة، صفة مشبهة بماذا؟ يكثر على ألسنة الكثيرين أنها صفة مشبهة بالفعل، وإن كان هذا التعبير تعبيرا مغلوطا خاطئا، وإلا هي صفة مشبهة باسم الفاعل، وفرق بينهما على ما سوف يتضح. كيف كان؟ لا بد قبل أن نقف على الفوارق بين الصفة المشبهة باسم الفاعل وبين اسم الفاعل الذي شبهت فيه به الصفة، لا بد قبل الوقوف على جهات الفرق أن نقف على جهات الاشتراك، ولا بد أن نقف ولو بشكل مجمل على حقيقة اسم الفاعل وعلى حقيقة الصفة المشبهة. أما اسم الفاعل فهو الاسم الذي يدل على حدث وصاحبه، يعني له دلالة على الحدث وله دلالة على الذات التي صدر منها الحدث، فهو اسم دال على الحدث وصاحبه، ويكون على وزن المضارع في حركاته وسكناته لإفادة معنى الحدوث. وإنما ذكرنا هذه القيود حتى نخرج جملة من الأمور. إذن اسم الفاعل ما؟ اسم الفاعل ما دل على الحدث وصاحبه لإفادة معنى الحدوث جاريا على حركات المضارع وسكناته. قولنا ما دل على الحدث وصاحبه مخرج للجوامد، لأن الجوامد لها دلالة على صاحب الحدث وليس لها دلالة على الحدث، ومخرج أيضا للمصدر، لأن المصادر تدل على الحدث ولا دلالة لها على على الذات، ما هو الاسم لا يخلو، إما أن يدل على الذات وحدها أو على الحدث وحده أو على الذات والحدث معا. فما يدل على الذات وحدها هو الجامد، وما يدل على الحدث وحده هو المصدر، وما يدل على الذات والحدث هو المشتق، والمشتق على أنواع. ولذلك هذا كان بمثابة الجنس، لأنه يدخل سائر أنواع المشتق، ونريد أن نخرجها بالقيود الآتية. طيب، إذن ما دل على الحدث وصاحبه يخرج ما عدا المشتق، وقولنا لإفادة معنى الحدوث ضعوا هذا في ذاكرتكم، لإخراج الصفة المشبهة، سوف نشرح ذلك. فإن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، يعني الصفة المشبهة تدل على ما تدل عليه الجملة الاسمية، الثبوت والدوام، تدل على أن الوصف ثابت دائم لصاحبه. وأما اسم الفاعل فيدل على ما يدل عليه الفعل، وهو الحدوث والتجدد. ولذلك تجد أن اسم الفاعل دائما يمكن أن تأتي له بما يدل على الزمان، تقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا أو أمس. ليش؟ تقيد وتوقت هذا الحدث بوقت مخصوص، حتى كأن الحدث ينوجد عند وجود الوقت ويتصرم بتصرم الوقت، فالحدث يزول ويعرض عليه الزوال والتجدد، فهو يدل على الحدوث والتجدد اسم الفاعل. تمام؟ طيب، ولكن اسم المفعول أيضا يدل على الحدث ويدل على صاحبه ويفيد معنى الحدوث، فأخرجه بقوله جاريا على حركات المضارع وسكناته. تمام؟ فقولنا ما دل على الحدث وصاحبه بمثابة الجنس يدخل كل المشتق، وإن كان يخرج عنه المصدر والجامد، لإفادة معنى الحدوث، لإخراج الصفة المشبهة على ما سوف تعرف، وجاريا على حركات المضارع وسكناته يخرج مثل أفعل التفضيل، لأن أفعل التفضيل ليس جاريا على حركات المضارع وسكناته، ويخرج إلى آخره، يخرج أمور كثيرة. طبعا يعني هي أفعل لا، حتى أفعل على جاري على حركات المضارع وسكناته نضيف قيدا قال لغير التفضيل، يعني لم يسق الاسم لأجل التفضيل. طيب، أما الصفة المشبهة قال هي ما دلت على الحدث وصاحبه. تمام، ولكن شوف لإفادة معنى الثبوت، جاري على حركات المضارع وسكناته قال لا، لأنه سيأتي معنا أن الصفة المشبهة قد تكون جاري على حركات المضارع وسكناته وقد لا تكون كذلك، فلا يمكن أن نعدها من خواص الصفة المشبهة. إذن ما هو تعريف الصفة المشبهة؟ قال ما دل على الحدث وصاحبه لإفادة معنى الثبوت لغير تفضيل، دائما لابد أن نضيف هذا القيد. تمام، لغير تفضيل حتى يخرج أفعله التفضيل، ما دل على الحدث وصاحبه لإدخال المشتق كل المشتق. تمام، لإفادة معنى الثبوت تخرج اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة. إذن عرفنا أن الفارق الحقيقي الذي ينبغي أن ننطلق منه من أجل معرفة الفوارق الأخرى هو أن أحدهما لإفادة معنى الثبوت والآخر لإفادة معنى الحدود، وسوف يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.